الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم عن استهداف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية، وأضافت أنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأزدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسيديروت بستين صاروخا ردا على العدوان المتواصل. وأعلنت الجهاد الإسلامي أمس إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري. واصلت الشخصيات العربية والإسلامية حملة إداناتها للعدوان الصهيوني على غزة، مشيدة بموقف المقاومة الفلسطينية. فقد حمل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاحتلال مسؤولية جريمته، مؤكدا أنها لن تمر دون عقاب. بدوره حذر نائب رئيس المجلس الشيعي الإسلامي في لبنان كيان الاحتلال من اللعب بالنار، وقال الشيخ علي الخطيب إن عزيمة المقاومة وشعبها لا تهن مهما عظمت التضحيات. دان الرئيس الإيراني بشدة العدوان الصهيوني على غزة، مشيدا بمقاومة الشعب الفلسطيني. وقال سيد إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني كشف مرة أخرى نزعته العدوانية الإجرامية، مؤكدا أن مقاومة سكان غزة ستسرع في زواله. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد اعتبر هذا العدوان مغامرة إجرامية واستفزازية، محملا كيان الاحتلال مسؤوليتها الكاملة. حذر قائد فيلق القدس بقوات حرس الثورة الإسلامية أمريكا وربيبها الصهيوني من ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنهما سيتلقيان الرد في أقصر وقت ممكن. وقال العميد إسماعيل قاآني إنه لا يمكن لإيران تجاهل الأعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني وغيره من المظلومين في العالم. قال وزير الخارجية الإيراني أن ما يهم الوفد الإيراني لمفاوضات رفع الحظر التي بدأت بفيينا هو ضمان مصالح البلاد الاقتصادية في الاتفاق. وشدد حسين أمير عبد اللهيان على تمسك الوفد بمراعاة الخطوط الحمراء للبلاد والحفاظ على قوتها وتقنيتها النووية ذات الطابع السلمي. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الإرهابية في كابول والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الأفغان، وعبر ناصر كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجريمة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. سرقت قوات الاحتلال الأمريكي مجددا دفعة من النفط السوري من حقول الجزيرة، حيث نقلت رتلا يتكون من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وعدد من الشاحنات من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية. وأشارت مصادر محلية من ريف اليعروبية إلى أن رتلا مؤلفا من 60 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط المسروق وشاحنات وناقلات مغطاة للاحتلال الأمريكي توجه الليلة الماضية من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ارتياحها للقاء الذي جمعها بزعيم التيار الصدري في النجف الأشرف، واصفة إياه بالجيد. وقالت جنين بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها سيد مقتدى الصدر إنها ناقشت معه أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية. من جهة أخرى، أقام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة بساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء وسط بغداد. أكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى جاهزية اللجنة للمضي بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تم التوافق عليها في مارس الماضي برعاية أممية. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
بريق الكلام. جفاه الكفار في الطف، وذهب قتيل العبرة، فمن الذي لا يرجو زيارته وهو شهيد الظلم؟ ورد في كتاب مستدرك الوسائل، قال الإمام الصادق عليه السلام: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق، وسيد شباب الشهداء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في الخامس عشر من شهر مرداد عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من آب أغسطس عام 1987 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني الفريق عباس بابائي، قائد عمليات القوة المحمولة جوا في جيش الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال إحدى الطلعات الجوية بمروحيته لاصطياد الدبابات العراقية في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الفريق بابائي في محافظة قزوين قرب طهران عام 1950، وبعد إتمامه للدراسة الإعدادية انضم إلى صفوف القوات المسلحة، فدرس في كلية الطيران وتخرج منها برتبة طيار. وعندما شن النظام العراقي السابق حربه على إيران، شارك بابائي في أخطر العمليات الحربية، ولقن القوات العراقية الغازية دروسا في البطولة والفداء، ودمر العشرات من الدبابات والآليات العراقية بمروحيته. في الخامس عشر من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أرغم رئيس النظام العراقي السابق صدام على التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في الحرب التي فرضها ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية. فبعد صدور القرار 598 عن مجلس الأمن الدولي الذي طلب من الجانبين وقف إطلاق النار، كان متوقعا انتهاء الحرب، إلا أن رئيس النظام العراقي السابق صدام بدأ وبعد أيام قلائل من صدور القرار بشن هجوم كبير على أراضي الجمهورية الإسلامية، مستخدما جماعة المنافقين الإرهابية التي كانت تتخذ من الأراضي العراقية معسكرا لها، إلا أن القوات الإيرانية ألحقت بالقوات العراقية هزيمة كبيرة أرغمتها على الفرار والرجوع إلى من حيث أتت، حتى اضطر المجرم صدام على القبول بوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب المفروضة. وأخيرا وفي السادس من آب أغسطس عام 1945 ميلادي، قصفت الطائرات الأمريكية مدينة هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذرية، وذلك في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وقبل أن تضع الحرب أوزارها. وكانت قوة القنبلة التدميرية التي ألقيت تعادل قوة تدمير 20 طنا من مادة TNT شديدة الانفجار، مما تسببت بمقتل أكثر من 90,000 شخص وإصابة 75,000 آخرين خلال لحظات، ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم. وبعد فترة قصيرة من الفاجعة التي حدثت في مدينة هيروشيما، ألقت الطائرات الأمريكية قنبلة ثانية على مدينة ناكازاكي لتسجل أمريكا اسمها في عداد الدول التي ترتكب أبشع المجازر على طول التاريخ الإنساني. أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أرسلي يا كربلاء ذاك القمام، واصنعي منه شرايين الصراط.
أرسلي يا كربلاء ذاك القمام، واصنعي منه شرايين الصراط.
كفيني كل شهيد مات في عصرنا في كربلاء والنجفي.
كفيني كل شهيد مات في عصرنا في كربلاء والنجف.
واجعلي من خرقة الطفل رباط، وانسجيها فوق جرح لا يخاف. دثرينا تحت رايات الهدى، إننا بالقوة العظمى نوحى.
نستمد العون من كل شهيد، من دم يشخب من كل وريد. نستمد العون من كل شهيد، من دم يشخب من كل وريد.
يا حسين دمعة العشق تموت، واليتامى في أراضيك تموت. العشق من ذاك السكر، يجهلون أنك المنشئ في كل قلب طاهر أغلى وطن.
رشحة منك إلى غور دمي، تلهب الحس فأنت ملهب.
أنت فينا شمعة لن تنطفي، إنك أعظم من أن تختفي.
أنت فينا شمعة لن تنطفي، إنك أعظم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم أيها الأكارم في هذه الأيام المباركة التي نعيش في ذكرى بالأحرار أبا عبد الله الحسين ونحيي ثورته المباركة. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم. مستمعينا الأكارم، أنتم معنا في لقاء متجدد في فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المقاومة ووحدة الساحات. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم إن شاء الله. ونهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج سيكون عند فقرتنا من مع الأسرى. تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية في هذا البرنامج. ندعوكم في البداية نستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك على الرغم من العراقيل التي وضعها الاحتلال في طريقهم ومحاولة منعهم من الوصول إلى الأقصى. ويحتشد الفلسطينيون في كل جمعة لأداء صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى لصد مخططات الاحتلال التي يهدف من خلالها لتهويد المسجد المبارك. وخلال خطبة الجمعة قال خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم: إن رباط المسلمين في الأقصى أمانة، داعيا أبناء الأمة إلى وقفة واحدة للدفاع عنه.
أقصاكم أمانة، وقدسكم أمانة، وشعبكم أمانة، ومدارسكم أمانة، والمناهج الدراسية أمانة، ونساؤكم أمانة، وأبناؤكم أمانة، وعقاراتكم أمانة، والتحاكم إلى شريعة الإسلام أمانة، وقضيتكم أمانة، فحافظوا على هذه الأمانات كلها وكونوا خير مستودع لها.
وكان مستوطنون أطلقوا دعوات للتحشيد الأكبر لاقتحام باحات الأقصى بمناسبة ما يسمى بخراب الهيكلين، ويتوقع أن يشارك فيه حوالي 3000 مستوطن، ما يزيد الوضع في الأقصى خطورة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
يوما عن يوم يزداد الوضع في الأقصى خطورة وتأزما. دعوات وتحشيد لأكبر اقتحام لباحات الأقصى مساء السبت ويوم الأحد المقبلين بمناسبة ما يسمى بخراب الهيكلين، يتوقع أن يشارك فيه حوالي 3000 مستوطن، ولتأمين الاقتحام يطالب أعضاء كنيست إجراء مناقشة خاصة وعاجلة لفرض واقع جديد وإجراءات استثنائية يرافقها دعوات من منظمات استيطانية متطرفة لجمع تواقيع من المستوطنين لمطالبة حكومة الاحتلال بتوفير اقتحام آمن للأقصى أو ما يعرف بالتقسيم الزمني التام الذي يطمح من خلاله المستوطنون الحصول على حق زمني في الساعات والأيام. الخطر لم يتوقف هنا، بل وصل لدعوات بعقد مؤتمر يبحث إحياء الهيكل الثالث وتحديد موقعه بالتعاون مع معهد الهيكل، والذي يهدف بالأساس إلى إزالة المسجد من الوجود وتأسيس الهيكل مكانه. في المقابل دعوات أطلقت للاحتشاد والتواجد المكثف في الأقصى من القدس والداخل المحتل والضفة وكل بقعة في فلسطين تصديا لاقتحام المسجد والوقوف كالدرع الحصين في وجه مخططات الاحتلال ومساعيه لتهويد الأقصى والمدينة المقدسة. معاناة الأقصى لم تبدأ بالاقتحامات وخراب الهيكل، بل امتداد لمشاريع تهويد تطال المسجد، أبرزها الحفريات أسفل الأقصى ومنطقة القصور الأموية وتأثيرها على بنيان المسجد، واستمرار سلطات الاحتلال في منع دائرة الأوقاف الإسلامية من ترميم وصيانة المسجد.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير وعن دعوة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكلين. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نستمع معا.
سيد ناصر، ما خطورة دعوات المستوطنين بذكرى خراب الهيكلين؟
بداية لابد من الإشارة إلى أن هذه الدعوات هي دعوات اعتيادية اعتدنا عليها طيلة سنوات، يعني يستخدم الاحتلال هذه المناسبات من أجل تكثيف الاستيطان، تكثيف الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك. ولكن الخطير في هذا الموضوع، أقول الخطير هو أن هناك نية مبيتة لدى الاحتلال وقطعان المستوطنين لإجراء دراماتيكي داخل المسجد الأقصى المبارك، بمعنى أن هناك مناقشات، نقاشات يعني جدية حول تغيير الواقع، سواء باب المغاربة، سواء أسلوب الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك بهدف زيادة أعداء المقتحمين لهذا المسجد. الآن هذه العملية هي مقدمة في نظري لإدعاء للاحتلال أن هناك أعداد كبيرة وهناك اهتمامات كثيرة لدى العديد من المقتحمين للمسجد الأقصى بدخول هذا، وهؤلاء من حقهم أن يكون لهم مكان محدد للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. سيكون هناك اجتماع لعدد كبير في وقت واحد داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، يعني كان بالأول نتحدث عن الفوج يكون 20-30-100 إذا يعني على أقصى تعديل، ولكن الأفواج متتابعة، بمعنى لا يجتمع فوجان داخل المسجد الأقصى المبارك في نفس اللحظة. الآن هناك الطلب بأن يجتمع أفواج عدة ويكون بين الفوج الأول والذي يليه 5 دقائق فقط. الفوج يعني يحتاج إلى نصف ساعة في اقتحامه وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك إلى ساعة، وبذلك سيجتمع من 10 إلى ربما 30 فوج داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذا عدد كبير جدا. هذا يعني بكل وضوح يؤدي إلى اكتظاظ المسجد الأقصى المبارك بالمدنسين، مما يتيح لهم الفرصة ليقوموا بطقوس تلمودية، وأيضا وفق سياسة سلطات الاحتلال سيتم إبعاد المسلمين عن هذه الأفواج، وهذا يعني تفريغ المسجد الأقصى المبارك، معنى أنها الخطوة الأولى نحو التقسيم الزماني، نحو إبعاد المسلمين بشكل كبير وواضح عن ساحات المسجد الأقصى المبارك لإتاحة الفرصة لهؤلاء المقتحمين لمزيد من التدنيس.
طيب سيد ناصر، هل هذه الدعوات فرصة أو مقدمة لتثبيت موضوع التقسيم الزماني والمكاني وبالتالي الاقتطاع للمسجد الأقصى؟
أكيد أكيد، نحن وصلنا إلى هذه المرحلة للأسف أن الاحتلال ماضي في مخططه، نعم، والخطوة القادمة ستكون كما قلت، سيكون ادعاء الاحتلال أن هناك عدد كبيرة وهناك مهتمين كثر في الصلاة في المسجد الأقصى، لذلك من يعني من حرية العبادة التي بين قوسين ترعاها سلطات الاحتلال كما تدعي أن تسمح لهؤلاء بأن يصلوا في الأقصى وأن يكون لهم مكانهم الخاص، ولكي يكون لهم مكانهم الخاص سيتم اختراع مكان يمنع من وصوله أو من الوصول إليه من المسلمين، وبهذا الشكل يكون تقسيم المكان والزمان أصبح أمرا واقعا للأسف. الواقع الذي نعيشه واقع صعب.
أمام هذا الواقع الصعب سيد ناصر، ما الخطوات الملحة في هذه المرحلة؟
يعني سأظل أردد نفس الحديث، هذا السؤال التقليدي كما ذكر، أقول أولا على المستوى الشعبي على أهل فلسطين وكل من يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك أن يأتوا للرباط في المسجد، أن يأتوا للبقاء في المسجد، أن يأتوا للحفاظ على هذا المسجد، ومن لا يستطيع يعي دوره في مدينته في قريته في حيه في كل مكان. لا يجوز أن نجلس أمام شاشات التلفاز ونشاهد أهل مدينة القدس أو من استطاعوا الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك يعني يواجهون كل هذا الظلم، ونحن يعني اكتفينا بأن جربنا أن نصل ولم نصل وانتهى الأمر. لا، لا ينتهي الأمر عند هذا الأمر، عند هذا الحد. فلذلك نعم، كل يعي دوره، هذا من الجانب الشعبي داخل فلسطين. الجانب الشعبي خارج فلسطين، نحن نقول أن الشعوب العربية كما على الشعب الفلسطيني واجب حماية المسجد الأقصى المبارك، عليها واجب كذلك حماية المسجد الأقصى المبارك، ويكون ذلك بأن تنتقل الحالة الثورية من فلسطين إلى كل العواصم العربية والمدن العربية والأوروبية، وأن يعلم العالم جميعا أن كل الأمة تقف خلف المسجد الأقصى المبارك وأنها لن تسمح بالمساس، وأن كل ما مورس عليها من تضليل ومن إضاعة وقت وجهود ويعني إلهاء كل وإشغال بعيدا عن القضية الأساسية للأمة، هذه كلها لن تثني الأمة عن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. أما على المستوى الرسمي فأقول آن الأوان أن يتحرك ليس فقط أولئك الذين يجلسون في رام الله ويدعون قيادة الشعب الفلسطيني، لا، أنا أقول أن الأمة وكل شريف في هذه الأمة يتحمل مسؤولية الدفاع، وهناك أبواب عدة يمكن استخدامها من أجل إيقاف سيطرة على المسجد الأقصى المبارك، سيطرة الاحتلال على من يدخل هذا المسجد وتدنيسه لهذا المسجد. كل هذا جريمة بحق القانون الدولي، جريمة بحق الشعب الفلسطيني، جريمة بحق الأمة التي يجب أن تكون اليوم صفا واحدا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. يعني بدأت حجارة المسجد تتهاوى تتساقط على المصلين، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن نراه ركاما؟ هل ننتظر أن نراه مقسما؟ هل ننتظر أن نرى بأم أعيننا كنوس تبنى داخل مسجدنا؟ يعني واقع لا يمكن السكوت عليه.
رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد ناصر الهدمي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة نداء القدس، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء شيماء الغراوي وميسر بيومي وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، والشكر الموصول أيضا لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي.
صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج المقاومة ووحدة الساحات. نتوقف عند التساؤلات التالية: ماذا عن وجهة الاحتلال تصعيد عدوانه واستهداف المدنيين في قطاع غزة؟ ماذا عن غياب المجتمع الدولي في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال على مرأى ومسمع منه؟ وما المعادلة المتوخاة من قبل فصائل المقاومة للرد على هذه الجرائم والدعم المطلوب من أبناء الأمة؟ المقاومة ووحدة الساحات محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لم يطبق فجرهم مع لهيب آب الحالي وأن سموا عدوانهم الفجر الصادق، كما لم تحرسهم أسوارهم ذات أيار من العام الماضي وأن سموه حارس الأسوار. فسيف القدس ما زال بتارا ويعرفه الصهاينة ويعرفون معه كل صوارم المقاومة، والعدو الذي أشعل نارا لم تحرق أصابعه فحسب بل كل كيانه حتى قلبه. هي معركة صعبة كما تنبئ لها أو تنبأ لها المحللون الصهاينة وأكدها قادة المقاومة، وهي حقيقة تعرفها حكومة لبيد التائهة التي تجر الكيان إلى أصعب مكان في وقت لم يقبل فيه الشعب الفلسطيني بتغيير المعادلات أو فصل الساحات الفلسطينية بعضها عن بعض. فجريمة العدو في غزة اليوم ستسمع ارتداداتها في الضفة وكل الأراضي المحتلة، وستقول غزة كلمتها التي يعرفها الصديق ويخشاها العدو. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
بدأت إسرائيل عدوانها الجديد على غزة باغتيال عضو المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي تيسير الجعبري. طائرات الاحتلال اغتالت الجعبري داخل أحد مقرات الجهاد.
كان على الجامع الله صلاة العصر، لو استشهد شباب من قدامه راح فيه هو خل شضيات صدره مات الله يرحم استشهد.
وواصلت إسرائيل عدوانها موقعة أعدادا إضافية من الشهداء والجرحى، بينهم مدنيون في سلسلة غارات أطلقت عليها اسم الفجر الصادق.
احنا هنا في قطاع غزة بنقول كل أرواحنا في ذا القدس، كل أرواحنا في ذا المقدسات. احنا رسالتنا من هان من أمام مجمع الشفاء من قالوا قطاع غزة للفلسطينيين، فلسطينيين داخل والضفة وجنين ونابلس جبل النار، اليوم يومكم.
سرايا القدس ومعها فصائل المقاومة قالت إن خياراتها في الرد مفتوحة على عملية الاغتيال التي تعد الأولى منذ عامين.
كل الخيارات مفتوحة، وستكون هذه المعركة معركة قوية بحجم القائد المنطقة الشمالية تيسير الجعبري والإخوة الذين استشهدوا معه، بمعنى أن هذا قابل للقصف تل أبيب أو غير تل أبيب، لأن العدو لم يترك أي من الخطوط الحمراء فقد تجاوز كل شيء.
وباغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري تكون إسرائيل قد أعلنت معركة ضد غزة، معركة تقول السرايا أن تل أبيب لن تكون بعيدة عنها.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن وجهة الاحتلال تصعيد عدوانه واستهداف المدنيين في قطاع غزة؟ هذا عن غياب المجتمع الدولي في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال على المرأة ومسمع منه. وما المعادلة المتوخاة من قبل فصائل المقاومة للرد على هذه الجرائم والدعم المطلوب من أبناء الأمة؟ التحية موصولة لكم السمعين الأكارم. المقاومة ووحدة الساحات محور حديثنا في هذا البرنامج، وسنحاول الوقوف عند هذا المنهج التصعيدي الذي اتخذه الاحتلال وتصويب الاحتلال السهام التصعيدي على القطاع، وهذا الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال على القطاع. المقاومة وضعت تل أبيب في دائرة الاستهداف. ماذا عن معادلة غزة تل أبيب؟ اليوم سنتطرق إليها في لقائنا لهذا البرنامج. أنتم مدعوون مستمعين الكرام لإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا، تحديدا برنامج فلسطين اليوم، على هذا الرقم 00989215489950. سنستقبل الرسائل إن شاء الله، ستكون مشاركاتكم الطيبة أيضا في برنامجنا هذا. ونحن كما أشرت سنتطرق إلى هذا العدوان الصهيوني والتصعيد الأخير، كما في معركة سيف القدس نحن شاهدنا تحركات على امتداد الأرض الفلسطينية الضفة داخل المحتل. اليوم لربما ستتكرر هذه المشاهد. هل بمقدور الاحتلال عزل القطاع والتعامل معه على حدة؟ وبطبيعة الحال هناك تداعيات لهذه المواجهة على صعيد كيان الاحتلال سوف تكون، ونبحث عن هذه التداعيات، وأيضا المؤمل على صعيد الدعم والإسناد عربيا إسلاميا دوليا ومحور المقاومة بشكل عام، إلى جانبه دعم الأمة الإسلامية لفلسطين الحبيبة، أيضا سيكون ضمن المحاور التي سنتطرق إليها في برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم. إذن عن عدوان الاحتلال على غزة ورد المقاومة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى، الباحث والمحلل السياسي بالشأن الفلسطيني. الأستاذ صلاح الدين، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله. أنا أشكر لكم حضوركم معنا أستاذ صلاح الدين. الاحتلال اتخذ منهج التصعيد على القطاع، ماذا في تصويب الاحتلال سهام التصعيد على القطاع؟
كل المؤشرات كانت مؤخرا تدل على أن الاحتلال كان بصدد هذا التصعيد نظرا لاستدعاء قوات عسكرية والوضع الذي يواجهه على صعيد الضفة الغربية، وكذلك الأمر مسألة الجنود الأسرة بيد المقاومة في قطاع غزة ليس لديها أي حلول، وكذلك الأمر عملية تصاعد المقاومة على مستوى الضفة. نعم. وقيام العديد من مجموعات المقاومة في التحرك على إن على صعيد العمل المسلح أو العمل الشعبي على المواجهة المسلحة، دفع بالاحتلال يعني للدفع بأزماته الداخلية وتفريغ هذه الأزمات على مستوى قطاع غزة. كذلك الأمر المقاومة من ناحيتها على صعيد قطاع غزة، كان هناك عدة محاولات من الجانب المصري عندما جرت عملية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وهددت حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس، هددت في المواجهة مع الاحتلال. بدأ المصريون بعملية اتصالات لتخفيف الأوضاع أو للحد من حدة الأوضاع على الأرض، ولكن يبدو أن العدو الصهيوني ومن خلال المشاكل أو من خلال من خلال المشاكل التي يواجهها على صعيد داخل الكيان، قلت سبق وقلت أزمات على صعيد المقاومة. نعم. في الضفة الغربية أو على صعيد الأزمات الداخلية الخاصة في مسألة الجنود الأسرة
صح
في قطاع غزة لم يجد إليه حلول، وأهالي هؤلاء الجنود بدأوا بالتحرك، هنا دفع باتجاه لتخفيف حدة الوضع على صعيد داخل الكيان برفع سهام التصعيد على مستوى قطاع غزة.
غزة. نعم. هذا الوقت الذي نحن نشهد التصعيد وكما يبث عبر شاشات متعددة بشكل مباشر من غزة ومن الضفة الغربية، لكن أستاذ صلاح الدين، هذا الوقت الذي صعد الاحتلال على القطاع، المقاومة وضعت تلبيب في دائرة الاستهداف، ماذا عن معادلة غزة تلبيب اليوم؟
مسألة تلبيب غزة بصراحة شرعت فيها المقاومة، يعني حتى الآن نستطيع القول أن المعركة لم تبدأ بعد. حتى الآن نستطيع القول أن المعركة لم تبدأ بعد.
جيد.
وتحليل والتحليل على مستوى الكتاب في الصحف العبرية يقولون أن حركة الجهاد الإسلامي ما زالت تحتفظ بقوتها العسكرية، وهذا في المنظور العسكري يؤخذ عملية النار بالنار أو القوة النارية بالقوة النارية، معناه أن العدو إذا صعد في القوة النارية نحن نتجه لعملية التصعيد في القوة النارية. يعني القوة النارية التي ستنطلق من جانبنا تعادل القوة النارية التي سيطلقها العدو. حتى الآن هذه المعادلة هي التي تتحكم في المعركة حتى هذه الساعات. في الساعات القادمة هناك بالتأكيد هناك عمليات تصعيد من جانب المقاومة بدأت فيها، يعني منذ ساعات فقط عملية قصف تل أبيب بتركيز. هناك بدأت صفارات الإنذار تطلق حوالي مدينة القدس، كذلك الأمر عنا قصف مطار بن غوريون، تم صح. قصف مطار بن غوريون، وكذلك الأمر هناك استدعاء لقوات الاحتلال احتياط 25,000 جندي من جانب قوات الاحتلال. كذلك الأمر في الساعات الأخيرة، يعني قبل ساعتين، تم من جانب المقاومة قصف تجمعات المدرعات بجوار قطاع غزة. هل يستعد العدو إلى معركة برية أم لا؟ مسألة تانية ستحسمها الساعات القادمة، مسار المعركة خلال الساعات القادمة. حتى الآن المعركة كما سبق وذكرت القوة النارية بالقوة النارية المعادلة.
جيد. وهل الآن الاتصالات جارية كما استمعنا إلى وساطة مصرية قطرية كما طلب الاحتلال طبعا؟
في مسألة كثير مهمة، الإسرائيليون يقولون أنه لا وساطات، المعركة ستستمر كما بالطبع تصريحاتهم، هذه تصريحاتهم، المعركة ستستمر حوالي مدة أسبوع أو 10 أيام من غير الخضوع أو القبول بأي مفاوضات معنا، مع معناها أن هناك عندهم خطة معينة يريدون الاستمرار بها. هل قادرون على مسألة المقاومة ورد المقاومة؟ هل سيسمح للعدو باستمرارية معركته على الأرض أم لا؟ مسألة ثانية ستحسمها. يعني اليوم بدأت قوى المقاومة بعملية التصعيد قبل ساعات، هذا يعني أن هناك بوادر شيء ما على الأرض. هل هذا الشيء هو عمل عسكري أو عمل دبلوماسي؟ مسألة ثانية. هل عملية حسم نحن في الساعات الأخيرة لهذه المعركة، وبالطبع قبل أي تشرع الدبلوماسية يبدأ القوى العسكرية بعملية الحسم قبل الساعات الأخيرة من عملية إيقاف النار، أو عملية مرحلة تحضير لعمل عسكري ما في اتجاه آخر كما نعم. صرحت، يعني كما يصرح به الطرفان. نعم. المقاومة بدأت بالتصعيد، الإسرائيليون يقولون لا، نحن لا نريد توقف العملية والعملية مستمرة.
فيما يخص بتعميم هذا الأمر وهذه المقاومة أستاذ صلاح الدين، يعني معركة سيف القدس شهدنا تحركات على امتداد الأرض الفلسطينية، الضفة، داخل المحتل، اليوم هل بمقدور الاحتلال عزل القطاع والتعامل معه على حدة؟
أستبعد ذلك، أنا أستبعد ذلك. يعني عندما بدأت المعركة البارحة كان هناك في تحركات بجنين، وكان في عدة هجمات بالطبع بمعدل ناري خفيف على عدد من المواقع الإسرائيلية في جوار جنين، في محافظة جنين في منطقة جنين كان هناك هجمات على عدد من المواقع الإسرائيلية وبدأ التحرك، وحتى كتيبة جنين كان هنا لها مسار عسكري البارحة في جنين، وأتوقع أنه الضفة لن تهدأ وستم هناك تحرك على مستوى الضفة، كذلك الأمر على مستوى الداخل المحتل سيكون هناك عدة تحركات بشأن دعم غزة كما كان سابقا على غرار معركة سيف القدس.
هناك أسئلة كثيرة ولكن انتهى وقتنا. أستاذ صلاح الدين، أنا أشكر لكم حضوركم معنا في هذا البرنامج. الأستاذ صلاح الدين القراء الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، بارك الله بكم.
يا هلا.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنا الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. طالبت منظمة العفو الدولية أمنيستي سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير الشاب أحمد مناصر. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة هبة مرايف إنه من المريع أن تجدد سلطات الاحتلال فترة احتجاز المعتقل أحمد مناصر في الحبس الانفرادي. وأضافت مرايف في بيان تعقيبا على قرار مصلحة سجون الاحتلال تجديد الحبس الانفرادي للأسير مناصر أن الاستمرار في احتجازه في مثل هذه الظروف اللا إنسانية هو عمل وحشي بالغ الظلم. نتابع في مسار الحركة الأسيرة مستمعين الكرام، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير حسين علي القواسمة من الخليل والمحكومة بالسجن المؤبد 60 عاما إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن نفحة. وأضاف نادي الأسير في بيان له أن الأسير القواسمة المعتقل منذ العام 2011 تعرض للاعتقال قبل اعتقاله الحالي، وأمضى في حينه 10 سنوات لتصل مجموع سنوات اعتقاله لنحو 21 عاما، وتعرض سابقا للعزل عدة مرات، كما ويعاني من مشاكل صحية منها الإصابة بالسكري وضعف في المناعة وهو بحاجة إلى متابعة صحية. وبيّن نادي الأسير أن للأسير القواسمة 3 أشقاء آخرين معتقلين في سجون الاحتلال، وهم حسام ومحمد وحجازي القواسمة، علما أن حسام محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، وهم أشقاء للشهيدين مراد وأحمد القواسمة. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة، مستمعين الكرام، يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ نحو 5 شهور رفضا لاعتقاله الإداري بالرغم من خطورة وضعه الصحي وارتفاع احتمال ارتقائه في أي وقت. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير عواودة يواجه الموت في عيادة سجن الرملة وأن لا حلول جدية حتى اليوم بشأن قضيته في ظل مماطلة وتسويف إدارة السجون. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
يمكن هذه ستكون أنفاسه الأخيرة.
هذه تولين لا تريد أن تفارق أبيها شهيدا الذي تجاوز بإضرابه 150 يوما، 5 أشهر من معركة الأمعاء الخاوية، والعائلة تنتظر أن تجتمع بخليل العواودة منتصرة. أما مريم الطفلة الأصغر لخليل لا تكاد تترك الهاتف وهي تطالع صور أبيها على أمل عناقه.
وبابا طبعا أجى شهر رمضان وما أفطرش، لما أنا طلعت على المايك وحكيت كلمة في إحدى الوقفات الكل بس صار بدي يصور، ما حدا تدخل عادي، بس أنا لما أحكي على عند الصحافة ما بدي إياكوا تتعاطفوا معي أو تحزنوا علي، لا أنا بدي إياكوا تساندوا بابا وتدعموا.
عائلة العواودة تخشى من موت مفاجئ قد يمس الأسير خليل، فالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى آساف هروفيه الصهيوني يفيد بحدوث مخاطر حقيقية على صحته في ظل استمراره بالإضراب عن الطعام.
يوم الأحد تم عقد محكمة استئناف لخليل. نتفاجأ بالرغم من خطورة هذا الوضع الصحي المكتوب في التقرير أنه القاضي مجرد أنه القاضي سأل خليل شو اسمك، أنه خليل أجاب فقط اسمي خليل عواودة، اعتبر أنه خليل في وضع صحي غير خطير. هل التقرير أو سؤال القاضي وإجابة خليل عليه يلغي تقرير طبي من مستشفى مثل مستشفى أساف هروفيه؟
واستأنف العواودة إضرابه بعد 111 يوما راد فيها أن يكسر الاعتقال الإداري، لكن الاحتلال لم يستجب لذلك، وكان العواودة اعتقل في 27 ديسمبر 2021.
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في نابلس مظفر ذوقان، نستمع معا.
أستاذ مظفر، إلى أين وصل الوضع الصحي للأسير خليل عواودة؟
كل التحية والتقدير لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. والأسير العواودة اليوم هو في عيادة سجن الرملة، يعاني الأمرين وضع صحي صعب جدا للغاية، نتاج هذا الإضراب الطويل والشاق جدا، وعدم اقتراء إضافة مفتاح السجون لهذا الوضع الصحي الذي ينذر ويعطي إشارات بأن إدارة مفتاح السجون واضح بأنها معنية بقتل الأسير مع سبق الإصرار والترصد، كونها لا تقدم أي مؤشر إيجابي أو حلول جدية يمكن أن تنهي هذا القرار الإداري الجائر بحق الأسير العواضي. الوضع خطير جدا ويستلزم أن يكون هناك وقفة جادة من قبل هيئة الصليب الأحمر الدولي، كونها مؤسسة دولية وهي المؤسسة الوحيدة التي تتواصل مع الأسرى في سجون الاحتلال وتنسق ما بين الأسير وذوي الأسير، وتؤمن فقط الزيارات لهؤلاء الأسرى، ولكن أيضا عليها عاتق أنها تتدخل في المسألة الطبية وتتابع أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام. ولكن عندما نشاهد حالة صعبة جدا كالأسير العواودة ويمكن أن يرتقي شهيدا خلال الساعات القادمة، على الصليب الأحمر أن يقف عن مسؤولياته وأن أن يحاول من خلال وضع القانون في الأرض المحتلة أن يدخل أيضا مؤسسات دولية وحقوقية وحتى الجهات الراعية لاتفاقية جنيف حتى تلزم هذا الكيان الصهيوني الغاصب بأن تنهي هذا الاعتقال الإداري للأعواد وكل الأسرى الإداريين.
طيب أستاذ مظفر، وقفات الإسناد التي تنظم بشكل مستمر للتضامن مع الأسرى كيف تؤثر على معنوياتهم وعلى معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضونها؟
الفعالية التضامنية مع الأسرى هي فعاليات هامة وهامة جدا. أولا هي من أجل أن تبقى قضية الأسرى حية في وجدان الشعب الفلسطيني وفي وجدان أبنائنا وأشباننا وزهراتنا، ودائما وأبدا عندما ننظم هذه الفعاليات يقف معنا في هذه الفعاليات الأشبال والزهرات والشيخ والمرأة وكل قطاعات شعبنا من طلاب ومن كوادر وقوى سياسية ومؤسسات مجتمع محلي. هذه القضية نعمل على أن تبقى حية في ذاكرة الشعب الفلسطيني، وهي أيضا دعم وإسناد لأسرانا البواسل، وهي دائما وأبدا ترسل رسائل رفع معنويات أسرانا، وأسرانا عندما يشاهدون المتاح لهم من الفضائيات كتلفزيون فلسطين ويشاهدون أبناء شعبهم في كل المحافظات يقفون معهم ويساندوهم ويندد بسياسة الاحتلال والجرائم التي ترتكب بحقهم، أعتقد أن هذه هي ترفع منسوب المعنوية عاليا لأبطالنا، ويشعر بأن شعبهم لا يخذلهم ويؤمن بأن حتمية النصر قريبة، ويعلم أن الشعب الفلسطيني في كل مراحل نضالاته لم ولن يخذل الأسرى في كل مراحل هذه النضالات. شعبنا حي وشعبنا طوق للحرية ولننتقم من الاحتلال، وشعبنا قادر على أن يقلب الطاولة على رأس هذا الكيان الغاصب الذي يقتل أبنائنا دون رقيب أو حسيب، وحتى برغم الصمت الدولي وبرغم التواطؤ الدولي وبعض دول التطبيع العربي مع هذا الكيان، إننا شعبنا صامد ومتجذر ويرسل رسائل لكل المحبطين والمطبطين أن القضية الفلسطينية قضية عادلة. طال الزمن أم قصر سينتهي هذا الاحتلال وسيتحرر أسرانا بقوة المقاومة بعزيمة شعبنا وبإصرار إرادة شعبنا وبإضراب أسرانا الأبطال، ومن خلال أمعاء العواودي وغيرهم من الأبطال الذين خاضوا إضرابات البطولة والشرف شعبنا سينتصر وسينكسر هذا القيد وستحرر فلسطين من براثن هذا الاحتلال الصهيوني الغادر.
المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في نابلس مظفر ذوقان، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في نابلس مظفر ذوقان، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا ونحن نشكر طبعا في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا ندى فاضلي، عاصم عواد، وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر الموصول للمتحدث باسم هيئة الشؤون الأسرى والمحررين في نابلس الأستاذ مظفر ذوقان. نهي لقاءنا لهذا اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل أغلى لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.